السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. طلب رئيس الوزراء نور المالكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان باحترام حدود العراق وتجنب المواجهة العسكرية بعد تجدد القصف التركي لشمال العراق، في الوقت الذي قبل رئيس الجمهورية جلال طلباني دعوة لزيارة تركيا. المالكي قال في اتصال هاتفي مع أردوغان مساء الخميس أن العراق يعتبر حزب العمال الكردستاني خطرا على الحدود المشتركة للبلدين، ولكنه دعا للحوار لتحقيق الأمن في المنطقة. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن المالكي طلب من أردوغان احترام سيادة حدود العراق وحرمة أراضيه، وشدد على أهمية تفادي اللجوء إلى حل عسكري. قال وزير الخارجية هوشير زيباري أن الجيش التركي أرسل بضع مئات فقط من الجنود إلى جزء نائم في شمال العراق لملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن زيباري قوله أنه لم يحدث أي هجوم رئيسي أو غزو بري عبر الحدود، مشيرا إلى أن ما يحدث هو أن بضع مئات من الجنود الأتراك عبروا الحدود بحثا عن أعضاء حزب العمال الكردستاني أو قواعدهم. قال الجيش التركي إن الهجوم البري الذي تشنه القوات المسلحة التركية لتعقب متمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يمثل أكبر توغل منذ عقد. هيئة الأركان العامة التركية أكدت في بيان على موقعها على الإنترنت أن القوات المسلحة التركية التي تعطي أهمية كبيرة لسلامة أراضي العراق واستقراره ستعود إلى الوطن في أقرب وقت بعد تحقيق أهدافها. التلفزيون التركي من جانبه ذكر أن 10,000 جندي شاركوا في الهجوم، فيما قالت وسائل إعلام تركية أخرى أن القوات المدعومة بالطائرات وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز كوبرا توغلت لمسافة 10 كيلومترات داخل العراق. آخر التطورات في المنطقة وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
مسلسل قصف القرى والمواقع الحدودية في إقليم كردستان من قبل القوات التركية قد تزايد خلال الليلة الماضية، وقد أدى قصفهم المكثف إلى هدم أكثر من 4 جسور، من بينهم جسران كبيران يقعان على نهر الرويشين أحد أكبر روافد الزاب الأعلى، وذلك في منطقة جالي بالندا وجالي رشافة. وبحسب مصادر موثوقة فإن هذا القصف المكثف كان تمهيدا للقيام بعملية تمشيط عسكرية واسعة النطاق في المناطق الحدودية. وبحسب تلك المصادر فإن عددا من القوات التركية قد توغلت في بعض المناطق إلى حدود إقليم كردستان بمسافة 5 كيلومترات، وخاصة في منطقة سيداكان التابعة لقضاء ديانا. وحاولت هذه القوات الليلة الماضية الدخول من مناطق مختلفة مثل منطقة شارماندا وعن طريق قرية ساريسيلي عند منطقة تشالي، وكذلك في منطقة طروانش القريبة من ناحية كانيماسي، كذلك عن طريق بيشيك الواقعة في شمال غرب قضاء زاخو على نهر هيزل. وفي اتصال لنا مع إسماعيل محمد قائم مقام قضاء العمادية أكد أن القصف كان مكثفا وعنيفا وألحق أضرارا بالمنطقة حيث هدمت جسور مهمة، ولكنه في الوقت ذاته أكد أنه لم يقع أي ضحايا لحد الآن، كما أن المجمعات السكنية التابعة لقضاء العمادية لم تتعرض للقصف التركي. من جانب آخر شهدت اليوم الجمعة العديد من قوات البيشمركة وهي تتجه إلى مواقع القصف على الحدود العراقية التركية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
قال الجيش الأمريكي إن القوات التركية شنت هجوما بريا محدودا على شمال العراق مستهدفة متمردي حزب العمال الكردستاني. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الأدميرال غريغور سميث قال في بيان أن تركيا أعطت القوات الأمريكية في العراق تأكيدات أنها ستفعل كل ما هو ممكن لتفادي أي أضرار مصاحبة للمدنيين الأبرياء وللبنية التحتية الكردية. وأعلن سميث أن الولايات المتحدة تواصل دعم حق تركيا في الدفاع عن النفس في مواجهة الأنشطة الإرهابية لحزب العمال الكردستاني. وجه الاتحاد الأوروبي نداء مرة أخرى إلى تركيا للامتناع عن القيام بأي عمل عسكري غير متناسب في شمال العراق. متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت أن الاتحاد الأوروبي يتفهم حاجة تركيا لحماية سكانها من الإرهاب، إلا أنه يتوجب على تركيا الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري غير متناسب واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكدت أن الاتحاد يشجع تركيا على الاستمرار في انتهاج الحوار مع الشركاء الدوليين في هذا الشأن. وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافير سولانا قال أن الهجوم البري التركي لا يمثل أفضل وسيلة لدى أنقرة للتعامل مع بواعث قلق بشأن هجمات، وأكد أنها سلامة الأراضي العراقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مهمة للغاية. منعت قيادة عمليات خطة أمن بغداد سير العربات المدفوعة باليد أو التي تجرها حيوانات في العاصمة اعتبارا من ظهر اليوم. المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطاء أوضح أن كميات كبيرة من المتفجرات كانت موضوعة في عربة يجرها حصان انفجرت صباح اليوم في منطقة الكرادة، وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بالجروح. ميدانيا قالت الشرطة أن مفجرا انتحاريا قتل 6 من أفراد الشرطة على الأقل وأصاب 9 آخرين عندما فجر سترة معبأة بالمتفجرات خارج مسجد قرب الفلوجة. وفي القرمة قرب الفلوجة أيضا قتل شخصان وأصيب 3 في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن. في تكريت قتل 3 من أفراد الشرطة وأصيب 8 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في مركز للشرطة. من جهته قال الجيش الأمريكي إن جنديا من مشاة البحرية الأمريكية المارينز قتل في معركة مع مسلحين في محافظة الأنبار أمس. قال قياديون من التيار الصدري أن زعيم التيار مقتدى الصدر أعلن عن تمديد تجميد عمل الجيش المهدي 6 أشهر إضافية. بيان تلي باسم الصدر في النجف وبغداد أثناء صلاة الجمعة أفاد بتمديد تجميد نشاطات الجيش المهدي 6 أشهر أخرى. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، منها أهالي حي الانتصار في الموصل يشكون من تجاوز قوات عراقية على منازلهم، وجدل في بريطانيا حول نشر المسودة الأولى للملف المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق، كما نتعرف على عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي نشرتها صحف عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان الملحن محسن فرحان. سيداتي وسادتي، ميزانية ضخمة تلك التي وضعتها الحكومة العراقية لعام 2008 وخصصت جزءا كبيرا منها للميزانية الاستثمارية، لكن ساسة وخبراء اقتصاديون يشيرون إلى ضعف الحكومة وعدم تمكنها من السيطرة على هذه الأموال الضخمة، وبالتالي هم يتوقعون فشلها في تطبيق الميزانية الاستثمارية لهذا العام كما حصل في الأعوام الماضية. أما حيدر العبادي رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب العراقي فيعزو الفشل إلى وجود خلل كبير بما أسماه بأداء مجالس المحافظات وعدم قدرتها على تطبيق الموازنة الاستثمارية. تفاصيل أكثر مع ليث أحمد وهذا التقرير.
أكدت الحكومة العراقية وفي أكثر من مناسبة أن عام 2008 سيكون عاما للإعمار وتقديم الخدمات، وأن جهودها التي تنصب في هذا المجال جاءت استنادا على حجم الأموال التي خصصتها لجانب الاستثمار في الموازنة الاتحادية للعام نفسه، حيث بلغ حجم الأموال التي خصصت في الموازنة الاستثمارية نحو 13 مليار دولار ستتوزع بين الوزارات المختصة ومجالس المحافظات، إلا أن بعض المختصين في الجانب الاقتصادي شككوا في أن تتمكن الحكومة من تحقيق ما وعدت به، ودليلهم على ذلك عدم تمكنها من السيطرة على الأموال التي منحت في موازنة 2007. وقد أشار عضو مجلس النواب مثال الآلوسي أن هذا الموضوع قد طرح أثناء النقاشات التي سبقت إقرار الموازنة والتي دار معظمها حول مخصصات إقليم كردستان والبالغة 17%.
نحن قلناها وتساءلت أنا في مجلس النواب، السؤال يجب أن لا يكون عن نسبة 17%، قد يكون حقا فني أن نتحدث عنه، علينا أن نتحدث عن نسبة 83%. أين ذهبت؟ البصرة تحترق، البصرة جائعة، النجف جائع، كربلاء جائعة، العمارة منتهية. علينا أن نتحدث عن 83% التي سرقت ونهبت والمواطن يدفع ثمن باهظ.
وأوضح المحلل الاقتصادي حسام الساموق أن افتقار الموازنة الاستثمارية إلى آليات صرف صحيحة وسليمة هي التي جعلها لا تحقق الغايات التي وضعت من أجلها.
أنني متشائم أكثر في هذا الجانب، لأنه ليس المشكلة أن تكبر حجم الموازنة بقدر ما تضمن آليات سليمة وشفافة وآليات تقنية قادرة على انفاق الموازنة بحقولها الذي ينبغي أن تنفق فيها.
هل أثمرت موازنة 2007 المبالغ التي صرفت؟
أعتقد الجهات نفسها القائمة على تنفيذ الموازنة أعلنت أن الموازنة لم تثمر إلا بنسب ضئيلة جدا.
ويشير المستشار الاقتصادي في هيئة الاستثمار عبدالله البندر إلى أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عدم إنفاق الأموال بصورة صحيحة هو أن الطاقة الاستيعابية للمحافظات لا تتلائم حجم ما خصص لها من الأموال الاستثمارية.
العقبة الأساسية اللي تواجه في الاقتصاد العراقي هو ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمارات المحلية. هذا موضوع جدا مهم. احنا نخطط لأن ننجز عملية استثمارية مثل ما تريدها وزارة المالية، مثل ما خطط لها الاقتصاد العراقي. يعني المالية مشكورة ترصد أموال للموازنة مع وزارة التخطيط، ولكن طرق التنفيذ ولا تزال العقبات الإدارية وعقبات المقاولات وكثير من التعقيدات الإدارية والروتينية في هذا المجال دا تتحدد، وبالتالي الأموال ما دا تنصرف كلها المخصصة للاستثمار. وعلى يجب أن تكون هناك معالجة سريعة لهذا الموضوع بإيجاد آلية فعليا لتنفيذ مشاريع استثمارية ممكن أن تؤدي إلى حصول تنمية فعلية في الاقتصاد.
في حين ألقى رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب حيدر العبادي باللائمة على إدارة مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن قانون مجالس المحافظات الذي أقر مؤخرا سوف يسهم في التعجيل بعملية الإعمار.
هناك خلل كبير في مؤسسات المحافظات، مجالس المحافظات إدارتها للوضع الميزانية ليس بالمستوى المطلوب. هنا غياب المؤسسات قادرة على أن تقوم بهذه المهمة، ولهذا إحنا قانون المحافظات يضيف إلى هذا. لأن في هذا القانون وضعنا صلاحيات المحافظ ومجالس المحافظات واسعة، أموال هائلة راح تصرف. نأمل أن المواطن ينتخب مجالس المحافظات أكثر كفاءة، أكثر قادرة على أن تقدم المواطن حتى تستفيد من هذه الموازنة الكبيرة. العام 2009 وما بعدها ستكون موازنة أكبر للمحافظات، لأنه عندنا قانون الموارد المالية واللي صار إلى إشارة في قانون المحافظات أن الموازنة بعد طرح النفقات السيادية ستوزع المحافظات حسب النسب الدستورية اللي ذكرها، وبالتالي ستكون هناك أموال كبيرة خاضعة للمحافظات، وراح تكونون مسؤولين أمام مواطنيهم بتسليم هذه الخدمات. ولهذا أنا أدعو المواطنين إلى محاسبة مجالس المحافظات الحالية، اتخاذ مجالس المحافظات أكثر قادرة على تطبيق هذه الموازنة. عندنا مشكلة بضعف مؤسسات الموجودة في المحافظات لتطبيق الموازنة الاستثمارية، يحتاجون إلى مساعدة، يحتاجون إلى تدريب، ونحن مساعدون لتقديم هذا التدريب والمساعدة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى الموصل، وتحديدا إلى حي الانتصار، حيث دعت عشرات العوائل الحكومة العراقية والجهات المسؤولة دعتها إلى حل مشكلتها وتسهيل عودتها إلى منازلها التي استولت عليها قوات من الجيش العراقي. وبحسب شكاوى بعض المواطنين، قامت هذه القوات بإبعاد أصحاب هذه الدور منذ 9 أشهر. مراسل إذاعة العراق الحر سجل شكاوى هؤلاء المواطنين ونقلها إلى المسؤولين في مجلس محافظة نينوى، ووفانا بالتقرير التالي.
شكى عدد من أهالي حي الانتصار بمدينة الموصل من تجاوز قوات من الجيش العراقي على دورهم وممتلكاتهم وتطويق منطقتهم السكنية واتخاذها سكنة عسكرية، مما اضطرهم إلى مغادرتها وتحمل أعباء السكن بظروف معيشية صعبة.
الجيش العراقي على منطقتنا، المنطقة السكنية، أقام على شكل مفرزة. هذه المفرزة تمركزت بدون ينشؤون سواتر ترابية ويحفرون الخنادق الشقية. من أثر الحفر وبناء هاي السواتر قطعت أسلاك الكهرباء وانضربت المحولة وقطعت تجار المياه وطوقوا المنطقة، منعوا أي واحد يدخل ويخرج. فاضطرينا إذا ترك منازلنا، إحنا 72 بيت داخل سياج المنطقة اللي هجولونا، وإحنا أغلبنا هسه كنا قاعدين بدوم وهياكل وإيجارات قريبة من المنطقة. اللي عنده فلوس عنده إمكانية أجر، وما عنده فلوس قاعد إما هيكل متروك أو دوم أكو من مناطق التجاوز.
هاي ما إنسانية، خذموا أقراضنا وخذموا بيتنا، الجيش أخذ بيوتنا، وإحنا 15 يوم قاعدين بالبيت على أساس مفرزة يجون اليوم يطلعون باشر يطلعون، استلموا أقراضنا كلتها. طلعنا استعانا بالنفس، يعني حوطنا 72 بيت بعد ما نقدر نشيل قرض من بيتنا، وإحنا بيتنا طابقين، هم هدموا السياج مال بيتنا، يطبون من الشارع على بيتنا ويصعدون فوق السطح. بيتنا وبيت ابننا خذوه، وإحنا عوائل تبهدلنا بالآجارات.
أكو مناطق قريبة من نفس المنطقة، إذا يقولون أنه المنطقة ما بيها معسكر، مناطق قريبة معامل الناطحين 3 متروكين والصناعة متروكة، يقدرون يحولون سكنهم أو معسكرهم في داخل الصناعة أو في داخل هذه معامل الناطحين المتروكة، مو إلا على منازل المواطنين. وإحنا حالتنا المادية ما تساعد أنه ندفع إيجارات أكثر من هذه، صار لنا 9 أشهر بهذا الموقف. طالب الحكومة العراقية وأي جهات رسمية أن تحل مشكلتنا، لأن قابلنا المحافظ 3 مرات ما طعنا أي نتيجة، وقابلنا الأمريكان وقالوا لنا هذا شأن داخلي، شأن داخل أنتم الحكومة العراقية، فنطالب الحكومة العراقية بأن تحل مشكلتنا.
احنا نطالب الحكومة ورئيس الوزراء أن يسوي لنا حل ويطلع الجيش من بيوتنا، واشتكينا عدة جهات، حقوق الإنسان، محافظ، ما سوينا أي حل.
من جانبهم أكد المسؤولون في نينوى جهودهم لحل مشكلة أهالي حي الانتصار بعد تأكد من حصول التجاوز على ممتلكاتهم، وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر رئيس مجلس محافظة نينوى هشام الحمداني.
أتى مجموعة من أهالي منطقة حي الانتصار إلى مجلس المحافظة وقدموا طلب يدعون فيه بأن أحد الألوية من ألوية الفرقة الثانية قد قاموا بتطويق منطقة معينة في حي الانتصار، وهذه الدور طبعا حسب ما يدعون بأنها ملك لهم، وإحنا بدورنا أيضا قابلنا هؤلاء المواطنين وتكلمنا معهم حول هذا الموضوع، قمنا بإرسال كتاب رسمي إلى الفرقة الثانية، والآن نحن بانتظار الجواب لنرى هل صحيح هذا الادعاء أم غير ذلك، إضافة لذلك بأن السيد المحافظ المحترم أيضا وردت إليه هذه الشكوى، وهو أيضا اتصل بقائد الفرقة الثانية، والآن نحن في مرحلة انتظار لنرى هل صحيح هذا الخبر أم غير ذلك، وإن شاء الله نحل هذا الإشكال وليطمئن مواطني حي الانتصار. إن كان لهم حق في ذلك فنحن إن شاء الله نعطيهم الحق، إذا ثبت ذلك طبعا سنقوم بإعادتهم إلى دورهم وننهي الإشكال إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، نشرت صحيفة كردستان خبر زيارة الرئيس طالباني المفاجئة إلى السليمانية، التي قالت الصحيفة عنها بأنها جاءت لاحتواء الأزمة الحاصلة في الحدود التركية. كما نشرت ملخص الحديث الذي دار بين الرئيسين العراقي والتركي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه طالباني من نظيره التركي عبد الله جول، حيث أكد الرئيس التركي على أن الكرد في العراق هم من أقرب أقرباء تركيا، كما اعتبرهم أخوة لهم، فيما وجه دعوة رسمية إلى طالباني لزيارة تركيا. وقد شكره الرئيس طالباني على الدعوة مطالبا اجتماعا مشتركا للتباحث حول المشاكل والتوصل إلى حلها. وتحت عنوان آخر كتبت الصحيفة أن وفدا رفيع المستوى من إقليم كردستان سيقوم بزيارة إلى بغداد الأسبوع القادم برئاسة نجيرفان بارزاني رئيس الوزراء للتوصل إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة والتي تتعلق بإقليم كردستان، منها المادة 140 ومسألة الكيجمرقة وقانون النفط والغاز والعقود النفطية المبرمة من قبل حكومة الإقليم. وفي موضوع آخر قالت الصحيفة نقلا عن مسؤول نقطة المنذرية الحدودية أن هذه النقطة لن تصبح قاعدة عسكرية لقوات التحالف. أما سبب عدم فتح النقطة لحد الآن فقد عزى المسؤول هذا الوضع إلى الوضع الأمني السيء في محافظة ديالى. ونقلا عن مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة آميدي، قال صحيفة كردستاني حاولت دبابات القوات التركية مساء الخميس التقدم في منطقة بامرنة، ولكن هذه المنطقة وقوات الدجمرقة قطعوا الطريق عليها مما أدى إلى تراجع الدبابات. ويذكر أن القوات التركية مستقرة في بامرنة منذ سنوات. ومن جهة أخرى، حلقت الطائرات المجهولة على سماء إيرانية استمرت حتى الساعة 11 ليلا ولم تعرف عائدية هذه الطائرات. وفي تصريح لسكرتير مجلس الوزراء في إقليم كردستان قال في حالة زيادة رواتب الموظفين ستبقى رواتب الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة على حالها ولا تصيبها أي زيادة. أما صحيفة خبات فقد نشرت أن الرئيس طالباني تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر القمة العربي. التحالف الكردستاني تقترح مشروعا لتشكيلة الحكومة العراقية الجديدة. المناطق الحدودية تعرضت مرة أخرى إلى القصف التركي. لمتابعة ملفات الحقول النفطية في الحدود تقرر تشكيل لجنة خاصة بالأمر. إلقاء القبض على قيادين في تنظيم القاعدة في مخمور. أحمد الترك الرئيس السابق لمنظمة المجتمع المدني في تركيا يطلب من الاتحاد الأوروبي إيجاد حل لمشكلة الكرد في تركيا. عدم وصول القوات الكافية كان العامل الأساسي لتأخير تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في الموصل. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في الصحف الأردنية والتي تطالعها لنا من عمان فائق رسول سرحان.
قالت صحيفة الرأي إن الحكومة العراقية قررت تشكيل لجنة تتولى ملف الحقول النفطية الحدودية المشتركة مع دول الجوار لإجراء التفاوض والتباحث مع تلك الدول للتوصل إلى تفاهم حول إنتاج النفط من الحقول الحدودية بما يضمن الحفاظ على حقوق العراق. وأضافت الصحيفة أن اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي النفط والداخلية وهيئة المستشارين. وأوضحت صحيفة الغد أن العراق سلم الأردن قائمة بأسماء 15 معتقلا أردنيا في السجون العراقية، من المتوقع أن يشملهم قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، وذلك بحسب مسؤول عراقي رفيع المستوى. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح للغد إن القائمة سلمت لوزارة الخارجية الأردنية، متوقعا أن يتم الإفراج عنهم حال مصادقة أجنحة الرئاسة العراقية الثلاثة الرئيس جلال طلباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي عليه، مؤكدا أن المعتقلين العرب والأجانب في السجون العراقية ومن بينهم الأردنيون مشمولون بقانون العفو العام الذي أقر البرلمان العراقي أخيرا تعديلات عليه شريطة حصولهم على إذن الإقامة الرسمية في العراق خلال فترة الاعتقال. وعلى صعيد آخر، أشارت صحيفة الدستور إلى أن عددا من مدراء البنوك العراقية سيشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول للبنوك الذي سيعقد في عمان الأحد المقبل، وينظمه مركز تطوير الأعمال الأردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة الأسواق المالية العالمية في الولايات المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى توسيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحسين نوعية ونتائج هذا التمويل من خلال تشارك الاستراتيجيات والأساليب التكنولوجية والممارسات الأفضل مع المؤسسات المالية والهيئات الدولية المانحة والجهات الحكومية. ومن الأخبار التي وردت في الملحق الثقافي لصحيفة العرب اليوم، قال الفنان نصير شما أنه سيتوقف عن التلحين وسيتفرغ لحملة اللاجئين العراقيين بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وبين شما في تصريح للصحيفة أنه تم الاتفاق على إقامة مباريات لكرة القدم بين منتخب مصر ومنتخب العراق، وأن الجامعة العربية تتخذ الخطوات اللازمة للتنسيق، وسوف يقام حفل في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يشارك فيه مطربون عراقيون وعرب، وسيذهب ريعهما لصالح اللاجئين العراقيين. وعن حلمه في افتتاح بيت للعود في كل بلد عربي، أكد شما أن البيوت يجب أن تتعلم الموسيقى والأتكيت وجماليات الحياة والأخلاقيات أيضا حتى يتخرج الطالب فنانا حقيقيا من دون شوائب. وأضاف أنه أجل فكرة تأسيس بيت للعود في السودان بسبب انشغاله بافتتاح بيت للعود في أبو ظبي. فائق رأسو سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وتتابعون فيها التلفزيون من مصدر ترفيه إلى مصدر خلافات داخل العائلة العراقية. وقبل نهاية الساعة نقدم مقابلة أجراها فالح الدراجي مع الفنان الملحن محسن فرحان، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين. سيدتي وسادتي، نشرت الحكومة البريطانية المسودة الأولى للملف المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق بين النظام السابق، والتي أشارت إلى الحصول على كميات من اليورانيوم لتصنيع هذه الأسلحة، وتحدثت عن قدرة بغداد على إطلاق أسلحة من هذا النوع خلال 45 دقيقة. الدكتور غسان العطية الكاتب والباحث العراقي بلندن علق على الجدل الدائر حول نشر هذه المسودة وأهمية وتوقيت نشرها، وذلك في سياق الحوار الذي أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
نشرت الحكومة البريطانية المسودة الأولى للملف المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق إبان العهد السابق، والتي أثارت جدلا على الساحة السياسية البريطانية. عن هذه المسودة التقى ميكروفون إذاعة العراق الحر بالدكتور غسان العطية الكاتب والباحث العراقي بلندن.
أهمية الوثيقة هو أن اضطرت الحكومة على الإفصاح عنها نتيجة مطالبة القوى المعارضة بموجب قانون حرية المعلومات، علما أن الوثيقة هذه بنشرها كشفت أن الإدارة أو الحكومة البريطانية بزعامة بلير آنذاك كانت عازمة ومشاركة للإدارة الأمريكية في فكرة غزو العراق، ونظرت إلى موضوع التسلح العراقي للأسلحة البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل أقرب ما تكون عذر للغزو، لأن الإدارة البريطانية تعتقد أن هناك حاجة إلى غطاء شرعي، ولم يكن آنذاك من غطاء شرعي إلا اقتناء النظام العراقي آنذاك للأسلحة ذات الدمار الشامل. فالوثيقة الأولى اللي نشرت في سبتمبر 2002 حقيقة وعدت من أحد المسؤولين في وزارة الخارجية أشارت، وهذه اللي نشر ملخص لها في الأيام الأخيرة، بأن العراق حصل على اليورانيوم وكذلك أصبح عنده القدرة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ونقلها، ولكن لم يشير إلى الفقرة المهمة جدا اللي أشيرت فيما بعد واستخدمت حتى في الأمم المتحدة وأشار إليها وزير الخارجية الأمريكي باول، وهي أن العراق بقدرته أن ينتج مثل هذه الأسلحة وينقلها في غضون 45 دقيقة. هذه معلومات بمجموعها تلقي ظلال على إدارة بلير، وتشعر المواطنين بأن إدارة بلير كانت عازمة على الغزو بغض النظر عن المبررات آنذاك.
الدكتور غسان العطية، مهما تعددت الأقاويل فإن دول التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة كانت مقتنعة بوجود القدرة الوافية على الأقل لتصنيع أسلحة الدمار الشامل كما أشارت المسودة البريطانية.
هذا صحيح، الحكومة البريطانية والأمريكية كانت مقتنعة بأن النظام السابق كان يملك قدرات، لكن المشكلة لم تكن لديهم الأدلة على ذلك. فالقناعة شيء والأدلة شيء آخر، ولكن التاريخ الآن والحوادث ما بعد الاحتلال والتفتيش وغيره أثبتت أن لا وجود لمثل هذه الأسلحة، وإنما النظام دمرها. السؤال اللي يثار، إذا لماذا صدام حسين لم يكن صريحا ويعلن ويكون متعاونا ويزيل أي لبس حول هذه الأسلحة؟ الجواب كذلك الآن نعرفه من خلال تصريحات أو من خلال حديث الرئيس السابق مع ضابط أمريكي، بأن هو كان لا يتوقع هجوم اكتساح أمريكي بري للعراق، وإنما كان يتوقع ضربات جوية فقط. والشيء الآخر، كان يريد يبقي خيار أو التلويح بالخيار الأسلحة الدمار الشامل لإرهاب إيران، لأن هو كان يعتقد أن إيران إن أدركت ضعف العراق فسيكون هذه فرصتهم لضرب العراق مجددا. وهذا كله انعكس اليوم على أداء الأجهزة الاستخبارية في بريطانيا وبأمريكا، بأن يجب أن يكون أكثر حرفيا، ويجب أن لا تسيس المعلومات التي تصدر من قبل الأجهزة الاستخبارية لهدف سياسي أو حزبي كما حصل في الماضي.
كان هذا الدكتور غسان العطية، الكاتب والباحث العراقي، متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. مستمعين الأعزاء، التلفزيون جهاز الترفيه الذي لا يخلو منه بيت، لكنه اليوم ومع الكم الهائل من القنوات الفضائية المنوعة تحول إلى مصدر للخلافات بين أفراد العائلة العراقية بسبب عدم وجود إجماع على مشاهدة البرامج، ويخلق اختلاف الأذواق مشادات يومية داخل البيت. ففي حين يعشق الصغار مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة، يفضل المراهقون قنوات المنوعات والأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، ويحرص الكبار على متابعة الأخبار والبرامج السياسية. تقرير عادل محمود من بغداد.
التلفزيون ضيف يومي على العائلة العراقية، بل لا نبالغ إذا قلنا أحد أفرادها، وهذا الضيف الذي أصبح نافذة لما لا يحصى من القنوات الفضائية المحلية والعربية والعالمية، كثيرا ما يثير جدلا داخل أفراد العائلة بحكم التنازع حول مشاهدة البرامج، ولا سيما بين الكبار الذين يفضلون الأخبار عادة، والشباب والأطفال الذين يفضلون برامج أخرى.
بعد الانفتاح اللي حدث بالإعلام والفضائيات الكثيرة أصبح من الصعب أنه الاختيار القناة اللي ممكن تناسب وأذواق كل أفراد العائلة. فالعائلة اللي متكونة من 3 أفراد أحياناً تكون غير متفقة على رؤية برنامج معين أو قناة معين. فالأطفال دائماً سبيس تون وأرتينز هاي المقرر. الأخبار طبعاً بالتأكيد هي بالدرجة الأولى باهتمامنا، نتابع الأخبار بشكل مستمر. إحنا متفقين تقريباً بأذواقنا، أما العوائل اللي بيها يعني متكونة من عدة أفراد 6 أو 5، فهذه ما أشاهده عند بعض الأصدقاء والجيران. هناك صراع أحيانا يعني يوصل إلى مقاتلة الأطفال فيما بينهم والزوج والزوجة نتيجة للخلاف مع زوجها. ربما الزوج يكون معجب بفيلم بممثلة بمطربة، وخاصة هذه الموجة الجديدة من الكليبات اللي هي منفتحة على آخر يعني انفتاح، وهي طبعا تسيء للذوق. الناس المثقفين والواعين ما يهتمون بها، بما عن بالنسبة للشباب فتأثر عليهم. فأحيانا أنا أشوف مثلا ابن أخي لا يترك دقيقة الشاشة أمام هذه الكليبات. أما بالنسبة أكو عوائل وفضلاً لهذا النزاع يستخدمون أكثر من ساتلايت.
غير أن شاشة التلفزيون لعبت دوراً كبيراً في التنفيس والترويح عن العراقيين، لا سيما في ظل الظروف التي أجبرتهم على قضاء معظم أوقاتهم في البيوت.
والله البرامج حلوة، والتلفزيون يعني هو الآن السلوى الوحيدة للمواطن العراقي بعد ما غابت المكانات الترفيهية وخطورتها وتفاصيلها المزعجة ونتيجة الإرهاب. فإحنا ما نطلع مقابلين تلفزيون أخوي أو قاعدين نباوع حقيقي، بس نباوع بشكل عام دائما المسلسلات المصرية، مسلسلات العراقية، نتابع الأخبار عن طريق القنوات الفضائية. وأعتقد التلفزيون يعني هو الوسيلة الوحيدة الآن المتاحة للعائلة العراقية.
البعض يعتقد أن هناك افتقارا في البرامج التي تهذب الأطفال وتنميهم بشكل صحيح، وأن البرامج التي تقدم لهم تعزز العنف لديهم أيضا.
التلفزيون احيانا يكون خطر على العائله واحيانا يعني يكون ايجابي. للاسف احنا اليوم تلفزيوننا يعني ما عندنا شيء نقدمه غير بس ايش قال البرلمان وايش قال مدري شنو وايش قالت الزياده وايش قال النفط وايش قال، وانتهينا عن التلفزيون. هو وسيله اعلاميه كلش خطره مثل ما تعرف. الطفل عندنا ما له فد برنامج حتى نوخره من هالمأساه هذه وغيرها، ماكو برنامج تعطيه فد امل تعطيه فد شيء. يعني لحد الان بعدنا جلندايزر انطلق والخماسي وكلها معارك وعنف بالإضافة للعنف اللي عندنا احنا.
كثير من العراقيين أصبحوا يتابعون نشرات الأخبار المحلية والعربية بكثافة بعد أن كانوا يتابعون برامج منوعة سابقا.
ما أشوف أفلام، لا ما أشوف، لا والله ما أشوف هسه بالوضع الحاضر لا. بس قبل ماكو شيء دابي أنا على الأفلام. يعني من وقت السقوط إلى حد الآن عقلي أبدا مو لا بالأفلام ولا بالهاي، عقلي بس بالأخبار. شلون إيش صار بوضع العراق، صار بكل محافظة، صار بكل فرد، زين صار بمعيشتنا، صار بالوضع، صار بالسيارات، صار بالتفجيرات، صار بالمفخخات، صار بالقتل. يعني كثيرة جدا هي الآلام، فالأخبار هي أفضل وسيلة نحن نتجه لها. صار همنا وهاجسنا بس الأخبار فقط لا غير.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Mm-hmm.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
ملحن أغنية يقولون لم يفرح، وأيضا أغنية غريب الروح، وأغاني عديدة، فنان مبدع كبير وملحن معروف جدا، إنه الأستاذ محسن فرحان. مرحبا أستاذ أبو ميديا.
ميت الحبيب أستاذ فادي.
قبل أن نبدأ أريد فد نبذة قصيرة يعني وبسيطة عن أعمالك. طبعا هي مستحيل أن نقدر نحصل عن نبذة قصيرة تحكي لنا عن كل هذه المساحة الواسعة من الإبداع والإنتاج الفني الجميل، بس هيكي للملخص للأجيال الجديدة اللي طالعين برا صالهم هواي وما عندهم فكرة عن ألحان محسن فرحان، فد عرض بسيط
يعني. نعم، أنا أساسا هي إحنا بداياتنا أغلب الملحنين العراقيين أستاذ فالح مثل ما تعرف كانت النشاط المدرسي.
نعم.
يعني كنا ضمن النشاط المدرسي نمارس أعمالنا الموسيقية البسيطة، وبعدين تطورت الحال إلى أن قسم من عندنا أصبحوا ملحنين، قسم أصبحوا موسيقيين.
نعم.
قسم أصبحوا شعراء.
نعم. أنت من كربلاء جيت أبو ميديا؟
الألحان
جيت من نشاط مدرسي كربلاء.
من كربلاء بالضبط، أنا بداياتي كان في كربلاء.
نعم.
وجيت أنا بالسبعين يعني أنا آخر مجموعتي من الفنانين يعني. يعني قبل كان سابقي الأستاذ كوكب حمزة، الأستاذ محمد جواد أموري، الأستاذ طارق طراولي.
نعم.
وأنا جيت متأخر يعني وراهم جيت. فقدمت ألحاني، كانت أول أغنية يا دمع.
نعم.
كانت هذه من حصة المطرب العراقي اسمه فخر عمر. وبعدها قطعت أغاني بسيطة إلى أن بدأت بأغنية غريبة روح اللي كانت انتقالة في ألحاني. يعني مرحلة جديدة في ألحان محسن فرحان. واستمرت ويا حسين نعمة بيقول دول غني الفرح ولا بيعوفا هذي وقوموا تصر الهيل. بهالأثناء قطعت السعدون جابر الفنان كبير السعدون عيني عيني للصديق دفتون. وسافر للقاهرة تدن مجموعة أغاني من أسهل أغنية المطار وأنت العزيز غيرت ويا نجوى.
هذا الحال كلنا أبو وجهي؟
نعم كل الحال. وراها بديت يعني أدور على مطرب شاب اللي هي قحطان عطار. أطيت مجموعة من الألحان كانت أولها يا زماني وبعدين أطيتها لو غيم الدنيا وبعدين غنى عفو قبلها غنى يقولون غنى الفرح اشتهرت بصوتها كل اللي انتشرت بالعراق. وراها أطيتها لو غيم الدنيا وراها خدت القاهرة سجلت مجموعة من الأغاني كانت أبرزن زمان يا زمان ويا فير وشغول عليك
الله جميل جميل
يعني هذا مجموعة واستمرت ويا
أصوات يعني مجموعة من أصوات نسائية أبو ميديان
نعم
أصوات نسائية ما قدمت وأنت مثلي أبو ميديان ولكن أحب الأصوات النسائية
فعلا فالفترة هذه يعني كان الحصار بالأصوات النسائية يعني مع الأسف أنا ما لح يعني كانت بعد النشأة هذه فنانة كبيرة مساحة غنائية لكن أنا بعدني كنت يعني 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 ما معروف اسمي فما كنت أجرى أن أقد ما إذا نشأت ألحان علما أنه هي أرادت من عندي ألحان وراها اعتزت الغناء تعرف يعني وما بقت عندنا أصوات سائبة ماكو أمد خضير كانت ضغني وطيتها كريستال من كلمات المرحوم أبو سرحان
كريستال نعم وهذا الكلام اللي جبت لك يا هذا النص نعم
تذكرت الأغنية هاي صارت عليها مشكلة بيني وبين الحكومة السابقة منعوها وقالوا
نعم
شلون تقول كانت الدنيا كريستال
يردوها يردوها هسه الدنيا كريستال وشمس
ماكو عندنا شيء هذا وبيانت كانت ايضا فنانه لطيفه وشفافه
يعني كانت
يختلف عن خط غنائي
ابو ميديا اخر شيء اعمال سويته
اخر اعمال قبل فتره سجلنا اغنيتين للفنان الكبير حسين نعمه وحده اسمها الضياع ما اتذكرها مع الشاعر المرحوم لطيف حسين ضايعانة تايحانة ماشي ويا الناس لكن من وانا حتى روح انتيخ روح تشوط روح لحد سماك اغنية طويلة واغنية كبيرة ده حسين نعم الشكر رائع وان شاء الله من تنزل اسواق حديدة نسخة عندك يا حبيبي
تسلم
الله
تسلم ميدي
واغنية ثانية لحسين نعم عندي الليلة مو مبواي كتبها الشاعر المبدع سعدون قاسم واغنيتين للفنان ياس خضر وحده كتبها الشاعر زهير الدجيلي وتحياتي الى منان يا الحسن تحياتي السلوان ومكر الرضيعي ويعني اغنيه ثانيه كتبها الشاعر راجع النموذج عدنان هادي وقلت لك عندي اغنيه وطنيه سويتها للفنان انور عبد الوهاب عندما زارت العراق في الصلاه والسلام اخذت مساحه كبيره من البث التلفزيوني حقيقه وهسه احنا ننشد العراق يعني ما عندنا غير حب العراق وحب الوطن
ابو ميديا نسمع شويه من يقولون غني الفرح اللي هي كانت محور اتصالنا يقولون غني الفرح شويه نسمع منها ولو انا اعرف انت ايدك ما تقدر تعزف
يا ريت انت تقدر تمسك العود لكن شويه عندي اصابعي بالتهاب ما اقدر بس تابع شغلني لك شويه هيك
ايوه اي أيوة والله ما عندك للعافيه ابو ميديا
يعني بدون عود دون ارمي الوكي وخمت لي ولايات والغربة صار وهالي وخلاني الشمات دولات فرني الوادي وخمت لي ولايات والغربة صار وهالي وخلاني الشمات
الغربة صار وهالي
أبو ميديا أكو أصوات شبابية طبعا بالمناسبة يعني هو مو شباب بس احنا بعدنا نسميه شباب مثلا حسن بريسن عبد فلك هاي الأصوات الشابة علي عيسى وغيره من هاي الأصوات يعجبك وليش يعني مثلا عن غيره؟
والله يعجبني أول يعني طبعا حسن بريسن يعني من أقول يعجبني أخاف الناس يقولوا لي نو صديقه بس أنا حسن من زمان اللي أحبه وصوته يعجبني جدا وملحن مبدع وعنده فد لمسات جميلة بالألحان أنا أسمع هسه عنده شغلات حلوة وعنده طريقة بصوته مش بح أحد يعني حسب اسمه غير مش بح أحد
موهوب وموهوب
مو هيجي عبد فلك أيضا مبدع وصاحب صوت رائع وعريف صوته ومؤدي ممتاز
كريم منصور مثلا
شباب من كلهم حلوين عندك ماجد مهندس ماجد مهندس من الأصوات الجميلة جدا هسه اللي على الساحة ويملك رؤية للأغنية جميل حق عاد ثاني وقت عندنا بيروت وسولفنا وعنده أفكار جميلة يعني للمستقبل ومدينة جسور التعامل بينه وبينه وإن شاء الله تتمر بألحان جديدة
واحد يا ريت نسمع عمل لك وياه تعاملت مع عدد من الشعراء كثيرين وربما أيضا من الباب الاستحقاق وباب التاريخ وهذا برنامج أيضا هو وثيقة يعني من الشعراء اللي كان قريب أيضا لك في التعامل خلال السنوات هذه
وهي مراحل
نعم على طول المراحل
يعني بالبدايات كان كريم العماري وبعدين جبار الغزي ووراها زهير الدجيلي وحسن الخزاعي ومكة الربيعي حبيب لمكي تحياتي إذا لا يسمعني هسه
نعم
كثير من الشعراء والله ما يعني ما هسه بالي تقريبا بنار التميمي مثلا
كاظم اسماعيل قاطع
كاظم اسماعيل قاطع هذا الرائع جدا انت كانت مشاريع هوايه بيناتنا بس ما اثمرت ما زمت التميمي
نعم
هواي شعراء والله تعرف يعني شويه الذاكره بعض الاحيان تخونك يعني انا اسف شعرهم قاتل
نعم
يعني كثير من الشعراء حقيقة وآسف إذا نسيت شاعر يعني
أو ميديا محمد جواد أموري من الملحنين الكبار واللي ترك بصمة في الأغنية العراقية الآن أشوفه بالقنوات الفضائية العراقية يعود بهمة وبنشاط هل تعتقد أنه بإمكان الفنان مثل محمد جواد أموري يعني بعد 60 مثلا الله يطول بعمره أنه يقدر ينطي مثل ما ينطي الشباب
نعم بيشتا تتهيأ للظروف النفسية ويتهيأ للجو اللي هو يعني يقدر يلحن به ويبدع يبدأ لأنه الإبداع ما يتوقف عند أمر مثل ما تعرض جنابك
ربما يعني ربما الصوت يعني مثل يعني يمكن أن يأثر به الزمن لكنه الملحن كموهبة ما يأثر به الزمن ها
لا ما تأثر بل الملحن ولا الشاعر
زين لذلك احنا
المطرب جائز المطرب جائز يعني يفقد بعض من امكانات صوته او ممكن يتعب او ممكن يعني بس الملحن اذا كان مبدع حقيقي الى اخر لحظه من حياته يبدع طاعه
اذا هسه احنا نختم البرنامج باغنيه عيني نسمعها شويه منك ونكملها طبعا بصوت سعدون جابر قبل ما نسمع هذا
بس شويه من الموال حقيقه وتنطرت هات جواها على البعد خليك لانت فرح وابتسم لانت فرح وابتسم لانت دمع وابتسم لك لو جيتنا من بعد
لو جيتنا من بعد بعيوننا نخلي وعيني عيني 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 لا تعاشري البذات والمال التالي مثل الماي رتشف خالي يا عيني
وعيني عيني 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 وعيني عيني 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 لا تعاشري البذات والمال التالي ولا تعاشري البذات والمال التالي مثل ليلي خالي يا عيني أو عيني 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 عيني
مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي اخراج جليل البصري.
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.